يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. تم التفصيل في مسألة إرث كلالة الأم وكلالة الأب وكلالة الأبوين، وكذلك نصيب الزوج والزوجة فيما إذا كان يوجد ولد أو لا يوجد ولد إلى آخره. وصلنا إلى هذا، بس نطبقه بعدين نطب على مبحث جديد. النسب يذكرها والآيات ما بها مطلب. قال: اتضح مما تقدم. بعد من كل ذلك يجمل الآيات: قد اتضح من خلال استعراض الآيات الكريمة السابقة. شنو اتضح؟ وجهه حصر الفروض بستة وللأصناف المتقدمة وبيان ذلك. بعد رح يذكر كل آية، يعني يذكر الفرض ويذكر هذا الفرض مين استفادنا. قال: أما أن النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة فلقوله تعالى. من حصلنا النص؟ وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني واحدة. شنو بنت؟ بعد: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. بعد نعرف هاي كلالة أم له كلالة شنو؟ والد ووالدين. هاي كلالة أب وأبوين، هاي اللي تأخذ نص بثلثين، نص إذا كانت منفردة، أو ثلثين إذا كانت شنو؟ متعددة. وكذلك الأخت، قلنا تذكرون، يعني البنت تأخذ نصف بثلثين، ومثلها الكلالة مال من؟ مال الأب والأبوين، تأخذ نص بثلثين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم، هذا اللي قلناها، مسألة الزوج مع الولد ربع، بدون الولد شقد؟ نصيب. هذا بالنسبة لي الفرض الأول اللي هو نصف. وأما أن الربع لمن تقدم فلقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، مما تركنا. هذا الربع للزوج يعني مع وجود الولد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. للزوجة، الزوجة مع الولد تأخذ ثمن، بدون الولد إيش قد تأخذ؟ ربع. وأما أن الثمن لمن تقدم فلقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم، المرأة تأخذ الثمن مع وجود شنو؟ الولد. وأما أن الثلثين لمن تقدم فلقوله، بعد هاي الثلثين إما البنتين فصاعدين وإما الأختين فصاعدين في كلالة الأب والأبوين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جيد. وأما أن الثلث لمن تقدم فلقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قلنا هاي الأم إما تأخذ ثلث وإما تأخذ سدس. إذا كان ماكو أولاد للميت قلنا تأخذ ثلث، ولكن بشرط شنو؟ ماكو كلالة مانعة. تذكرون هذه الشروط اللي قلناها. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هاي اللي هي كلالة شنو؟ الأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هاي اللي هي كلالة أم. اللي قلنا هاي الآية ما تعارض الآية الأخرى بدلالة الرواية. آية تتكلم عن كلالة الأم هذه، وآية تتكلم عن كلالة الأب والأبوين، الآية المتقدمة اللي ذكرناها قبل قليل. وأما أن السدس لمن تقدم فلقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الميت، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. قلنا ذول الأخوة الذين يمنعون، ولا بد أن يكون يعني اثنين فصاعدا بالشروط، ولا بد أن يكونون بالشروط مالتهم مفصولين واثنين فصاعدين، وذول الكلالة لابد أن يكون الأخوة للأبوين أو للأب إلى آخر الشروط بعد تراجعوها. آخر آية: وإن كان يورث وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقلنا هيا كلالة، قلنا اللي يأخذون السدس هي كلالة الأم. هاي واضح إن شاء الله تعالى. جيد، ندخل إن شاء الله تعالى إلى آية مباركة أخرى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هاي في كتاب الله مثل جملة اعتراضية، واضح إن شاء الله. إيش تقرأ؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعضين في كتاب الله، يعني شلون تقدر تقول من المؤمنين والمهاجرين؟ يعني إيش تصير وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ من هاي الولاية؟ من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. الآية الأخرى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. عليكم السلام مولانا. هذه الآيات تذكر ويستدل بها في سياق الآيات الإرثية التي تذكر مسألة الإرث. وتذكر هذه الآية أنه الإرث يكون لأولي الرحم. الإرث يكون لأولي منو الرحم؟ منو الأرحام وأولي الرحم؟ الأرحام وأولي الرحم هم يقصد بهم القرابة، يقصد بهم شنو؟ القرابة. اللي إحنا قلنا الإرث إما أن يكون بنسب أو بسبب، صحيح؟ هذا النسب شنو؟ يعني القرابة. القرابة شنو؟ يعني صلة الرحم. واضح إن شاء الله. إذن وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، إذن المقياس الأساسي في مسألة الإرث هي شنو؟ بين أولي الأرحام، بين الرحم، هذا رحمي وهذا رحمي، فيتوارثون بحسب الطبقات التي ذكرناها. جيد، جدي يقول هم أولى، ذول بعضهم أولى ببعض ممن؟ من المؤمنين ومن المهاجرين. بعد نقول ومن الأنصار، إذ لا فرق ماكو. إذن هنا ندش الشيري يقول يا بترى إذا تجي مسألة الإرث، فالإرث يكون بالنسب والقرابة لا بالصلة الإيمانية، من المؤمنين، من المهاجرين، من الأنصار. فالرحم أولى بالإرث من غيره. وكما تعلمون ذكرنا سابقا إن هاي الأولوية مرة تكون أولوية تخييرية تفضيلية، ومرة تكون أولوية تعيينية واضح وجوبية. الكلام هنا يا أولوية، هنا بعد أولوية شنو؟ مو تخييرية، وإنما أولوية تعيينية وجوبية. يعني يجب الإرث للأرحام دون غيرهم، ولا يكون لي غيرهم. لذلك قال أولى. واضح إن شاء الله. نعم، هذا المؤمن، هذا المهاجر، هذا الأنصاري ممكن أنت تطيه من الإرث، ولكن تطيه من أصل التركة. لو إلك حق تطيه من الثلث ماتك، من الثلث ماتك أنت إلك حق توصي شنو؟ بالثلث، صحيح؟ لذلك قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. هاي الأولياء منو؟ يقصد الأولياء المؤمنين والأنصار والمهاجرين. أنتوا اثنين على ثلاثة من التركة ما لكم حق تتصرفون بها. ثلث إلك حق أيها الميت تتصرف بها بحياتك. هذا الثلث خب وصي للمؤمنين، وصي للمهاجرين، وصي للأنصار. بعد أنت يدك مبسوطة على هذا الثلث، تجعله فيما فيه رضا لله جل وعلا، ولكن شنو؟ بدون ضرر أو ضرار. شنو بدون ضرر أو ضرار؟ أول شيء ما تتعدى الثلث، هاي رقم واحد. اثنين، أن يكون هاي الوصية ما تك بالمعروف، مو أنت توصي شنو في أمور باطلة، مو توصي في لناس باطلين إلى آخره، ويستفيدون يعني يسوون إفساد وفساد. هذا واضح إن شاء الله تعالى. جيد، إذن هاي الآية لما نزلت تريد أن تقرر هذه الحقيقة، أن الإرث للقرابة دون الصلة الإيمانية. لماذا؟ لأنه في بداية الإسلام لما ذول هاجروا، وذكرنا هاي المسألة وهنا كررها، لما عندنا صار عندنا مهاجرين، وذول تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، تركوا حلالهم بتعبيرنا، كل شيء تركوا. لما راحوا طبوا يعني في هجرتهم إلى المدينة ولا شيء. فكانت في البداية المهاجر يرث الأنصاري، والأنصاري يورث منه المهاجر، والمؤمن يورث المؤمن في البداية. هذه ك حل مؤقت وكقضية خارجية جعلت من قبل الله تعالى، وذلك شنو؟ لتحسين الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت الحرج، وجعل يعني اكو فد تقارب مالي بين المجتمع الإسلامي البدائي في ذلك أول ما ابتدى المجتمع الإسلامي، وإلغاء الفوارق الاقتصادية الشديدة باعتبار ذلك كل شيء ما عندهم ذولا لما راحوا المهاجرين. فهذه كانت فترة اشتغلوا بهذا القانون نسميه الشرعي اللي تشير له هسه الآية راح نقرأ لها. ثم بعد ذلك يقولون انتهت هذه الآية، نسخت بمن؟ بأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. ترى الولاية هنا، الإرث هنا، مو هنا، واضح إن شاء الله. إذن بداية كان الحكم لا يتوارث المؤمن مع المؤمن، المهاجر مع الأنصاري، ثم يقال أنه هكذا يذهبون إلى أن هذه الآية نسخت بهذه الآيات، فاستقر الإرث على الرحم والقرابة والنسب، وضفنا للسبب دون العقد الإيماني ودون الأخوة الإيمانية، واضح إن شاء الله. قال تدل الآية الكريمة على أن موجب الإرث القرابة. ما معنى القرابة؟ بمعنى الاتحاد في الرحم دون الهجرة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والمؤمنين. فالرحم أولى برحمه من غيره. قلنا هاي الولاية شنو الأولوية؟ قلنا أولوية تعيينية وجوبية. وإن كان من المهاجرين أو ممن عقدت معه المؤاخاة، فالمهاجر لا يرث المهاجر الآخر ما دام لم يكن رحما له إلا من خلال الوصية بالثلث. جيد، أنت تريد توصيه وتحب المؤمنين، تقول في سبيل الله عندك ثلث تصرفي، إلا من خلال الوصية بالثلث المشار إليها بفقرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. شنو هذه الكبرى؟ والمعروف بأن أوصي جزء من الثلث أو بكل الثلث إلى هؤلاء المؤمنين. وهكذا من عقدت معه المؤاخاة من الأنصار لا يرث صاحبه إلا من خلال الوصية شنو؟ بالثلث. جيد، شنو؟ أي كان أكو حكم شرعي أنه المهاجر يرث الأنصاري وهكذا. هاي اللي هسه الآية اللي لما قال وأولي الأرض من هو؟ لا هسه رح نقرأ آية قريبة من هذا، هسه رح نقرأها المهاجرين والأنصار هسه. وقد كان هسه رح نقرأها. وقد كان الإرث في بداية الإسلام يقوم على أساس الهجرة والمؤاخاة، وربما يشير إليه قوله تعالى رح نقرأ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شوفوا ليثبت الولاية، واضح إن شاء الله. وهاي أولئك بعضهم أولياء بعض شنو؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وبعد ذلك عدل وجعل الملاك القرابة. في البداية كانت الولاية الإيمانية تورث، ثم بعد ذلك رفعت وصارت ولاية القربة. بلي احنا عندنا روايات ممكن لا ممكن هو المعنى، بس احنا عندنا روايات تذكرون في قبل دروس متعددة قلنا استظهرنا أنه كانت أكو إرث بينهم، ثم بعد ذلك يعني انتهى نسخ هذا الحكم. ثم أن الأولوية في الآية الكريمة أولوية على سبيل الإلزام دون الأفضلية والرجحان والتخير كما هو واضح. جيد، الأطفال والنساء. طبعا لما نسى رح نقرأ هذه الآية لعله الاستظهار ما يكون بسرعة قوي، ولكن إحنا لما نراجع سبب نزول هذه الآية نجد أنه في عصر الجاهلية كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يأخذون إرث الأبناء الصغار الأطفال ويأخذون إرث النساء. فإذا مات الرجل وكان له أولاد صغار أطفال أو كانت له امرأة يأخذون الإرث مالتها. قضية طويلة في كتب التاريخ مثل ما يقولون يعني كانت هي سبب النزول هكذا، وهي خصم الكلام بالتعبير مالتنا نزلت هذه الآية بقضية خارجية، وإن كانت هي قضية شنو حقيقية آخر شيء، ولكن سبب نزول شنو الآية يعني، وخصوصية المورد لا يخصص الوارد كما يقال عند أهل الفن. فنزلت الآية على مود تقول يا ترى النساء هم كذلك يرثن، والأطفال كذلك شنو يرثون من الأرض. لأن كانوا يقولون إحنا الطفل ليش نورثه، الطفل ليش نورث؟ هذا الطفل لا يغزو معانا في غزوة، لا يدافع عن القبيلة، بعد ما له استحقاق مالي. فجاء الإسلام وثبت مسألة مهمة، وهي أنه الأولاد ما دام انفصلوا من بطن أمهاتهم وولدوا، حتى وإن كان الطفل عمره يوم واحد يرث لو ما يرث يرث. والمرأة وإن كانت ضعيفة مستضعفة فقيرة أو غنية فترث لو ما ترث ترث. ومن هنا نجد عظمة الإسلام، إذ إن الإسلام في هذه المسألة قد قرر يعني ملاك مهم، وأنه ينصف جميع طبقات المجتمع بما في ذلك النساء، تلك يعني القوارير واللواتي كن مستضعفات، وينظرون لهن نظرة دونية إلى آخره. لا، أجل الإسلام انطهف مكانة للمرأة، وكذلك أنطى الطفل نفسه حقوق مالية اقتصادية ليحافظ عليه من الضياع. هاي الأماية لما يموت رجلها زين مين تصرف عليهم؟ على الأقل إذا أكو إرث لعله يدير الدفة الاقتصادية بمستوى من المستويات لهؤلاء الأولاد. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ الآية ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جد. إذن قال تدل الآية الكريمة على أن الأطفال والنساء يرثون كغيرهم. هذه مو أكو مقابلة للرجال نصيب للنساء نصيب. يقول هاي المقابلة ممكن أن نستظهر منها أنه هنا النساء يرثن لو ما يرثن يرثن، في قبال الرجال الرجال شنو يريد منهم؟ الأطفال. واضح إن شاء الله؟ هسه يعني في النفس شيء، إذا إحنا والآية إذا ما نرجع إلى سبب النزول، يقول هذا الرجال المقصود من الرجال هم الأطفال. واضح إن شاء الله تعالى؟ هسه الرجل عندما لو قايل للذكور، الذكر تشمل الرجل والطفل، مرحلة الطفولة شيء ومرحلة الرجولة شيء آخر، ولكن كما قلنا الأمر سهل عند مراجعة أسباب النزول. يتضح أن الكلام عندما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الكلام في أنه المقصود من الرجال من هو؟ الأطفال. نعم، يمكن أن نتقدم خطوة ما دام والد ويترك رجل، فمن المقصود بالرجل؟ المقصود بالرجل شنو؟ الطفل. واضح إن شاء الله؟ لأنه هو بعد والد ومات، فبعد ما يطلق أنه الوالد شنو ترك رجلا، يعني هالتعبير لعله يمكن أن يستظهر منه. المهم بيت القصيد الاستظهار بمعونة الرواية والسبب التاريخي أو سبب النزول، أن الآية تتكلم عن أطفال لابد أن يرثون، وكذلك النساء لابد أن يرثن. تدل الآية الكريمة على أن الأطفال والنساء يرثون كغيرهم، ولا ينحصر الإرث بالذكور الرجال على خلاف العادة الجاهلية. وهي تدل أيضا على أن نصيب كل فرد لا بد من دفعه إليه وعدم التسامح فيه حتى ولو كان قليلا. نعم، الآية ماذا تقول؟ مما قل منه أو كثر، الإرث قليل الإرث كثير، نصيبا مفروضا. وهي ظاهرة نصيبا مفروضا، أنه وجوب الدفع شنو لصاحب أو مفروض، يعني واجب لو مو واجب؟ واجب. ثم إن المقصود من كلمة الرجال ما يشمل الأطفال بقرينة المقابلة بالنساء، وهو واضح. فنقول هنا من هنا نساء قال الرجال، الرجال أعم، الرجال شنو أعم بما يشمل شنو؟ الأطفال، بما يشمل الأطفال لشأنيتهم أن يكونوا رجال. والآية الكريمة تنبئ عن مدى اهتمام الإسلام بحقوق الأطفال والنساء، وتدل على أن لهما نصيبا، والنصيب شبيه مفروض وواجب ولازم، وأن ذلك النصيب يجب دفعه إليهما وإن قلّه وكأنها جاءت. هذه الآية لما نرجع نشوف هذه الآية مقدمة في يعني الآيات القرآنية في سورة النساء شنو على مجموعة من الآيات اللي بعد شوية يعني لما تمشي بالقرآن تجد تلك الآيات تقرر أن المرأة ترث لو ما ترث. يقول هاي مثل الآية اللي جت تمهيد تمهيد تذكر تريد تهيئ الذهنية ترى هاي المرأة مو إنسانة نكرة، الطفل مو شيء ما نورثه. بعد ذلك ورا ما تبين هذا الموضوع وتركز هم مسألة النساء والجاهلية وكانوا يستعبدون النساء كانوا يعني يلغون دور المرأة، بعد شوية تذكر أنه النساء يرثن وإلى آخره. وبالتالي هذه الآية تكون مقدمة تمهيدية وتوطئة لتهيئة الذهن أو النفسية لآيات متأخرة تثبت الإرث بقوة علمًا للنساء وتفصل هاي إلها نص هاي إلها ربع هاي إلها ثمن إلى آخره. فأنت أول شيء يقولهم أكو إرث للنساء وبعد شوية ماكو ورا ما تستقبل ترى المرأة تطوها ربع إذا بدون ولد، تطوها ثمن مع الولد، الأخت هيجي الكلالة هيجي. وبالتالي أكو ترى يعني نسب متعددة وفروض مقررة في محلها للنساء. قال وكأنها جاءت هذه الآية كمقدمة وتمهيد لبيان أحكام إرث النساء، حيث جاءت الآيات السابقة متأخر عنها هذه الآية ومبينة لتفاصيل أحكام إرث النساء. آخر آية في الباب هي الإرث بالمعاقدة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية شوية بها يعني تحليلات وتقديرات بس شوية لغة بس واحد يعني يفهمها تصير كلش واضحة. أول شيء قال ولكل جعلنا موالية، موالية جمع مفردها مولى، ولكن يقولون هنا على ما ذكره صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه قال موالية مفردها مولى، والمراد من المولى بمعنى الأولى الأولى. واضح هذا إن شاء الله تعالى هكذا يستظهر هو. فصارت ولكل جعلنا يعني ناس أولى بالإرث، راح تصير العبارة سرح نقول قد جعلنا لكل إنسان أشخاص، هاي ولكل جعلنا، هاي ولكل شنو يعني ولكل إنسان شنو جعلنا، شنو جعلنا له أشخاص، شبيهم ذول الأشخاص أولى بالإرث. هذا التعبير ولكل جعلنا موالية يعني ولكل إنسان جعلنا، ولكل إنسان جعلنا أشخاص، شبيهم ذول الأشخاص أولى بالإرث من غيرهم، فهم الذين يرثون دون غيرهم. لذلك قال كلمة موالي جمع مولى بمعنى شنو أولى. جيد، هاي مما ترك الوالد، هاي مما ترك الوالدان والأقربون. يقول هاي جار ومجرور، من ما ترك يعني من الذي ترك الوالدان، يقول هاي جار ومجرور متعلق بمحذوف، المحذوف شنو يرثون، تقديرها يرثون مما ترك الوالدان. فش راح يصير والمعنى راح يصير على كل هذا قد جعلنا الله جل وعلا جعل تشريعي لكل، هاي لكل تنوين شنو يعني الحذف اللي هو شنو يعني لكل إنسان، يعني قد جعلنا لكل إنسان شنو جعلنا أشخاص، إيش بيهم ذول الأشخاص موالية، يعني شنو موالية هم أولى أشخاصا هم أولى بإرثه، بعد يرثون هاي التقدير مما ترك. من اللي ترك ذول ثلاث أصناف، ثلاث أصناف وهم ثلاثة أصناف الوالدة الوالدان والأقربون غير الوالدين والذين عقدت أيمانكم. واضح إن شاء الله. إذا راح يصير العبارة قد جعلنا لكل إنسان ورثة يرثونه بالأولوية، صحيح، وهؤلاء أصناف ثلاثة الأب والأم الوالدان والأقربون غير الوالدين، بعد والذين عقدت شنو أيمانكم. واضح هذا إن شاء الله التقدير، هذا بناء على توجيه معين. وبناء على هذا يكون قوله والوالدان و خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، التقدير ايش راح يصير؟ ولكل جعلنا موالية مما ترك، يعني يرثون مما ترك، وهم يعني ايش صار؟ هم الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. فهذا الوالدان الأقربون والذين عقدت أيمانكم طبعا بالعطف راح يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. المحصل راح تكون الآية هكذا نقرأها، ولكل إنسان جعلنا أشخاص، ذول الأشخاص شبيهم راح يرثون، هم أولى بالإرث من غيرهم، منهم ذول الوالدان وغير الوالدين اللي هم الأقربون بعد، والذين عقدت أيمانكم. هاي واضح إن شاء الله، هاي القراءة الأولى. القراءة الثانية أو الاحتمال الآخر أن يكون المعنى ولكلين، يعني صار مو لكل إنسان لا، ولكل شيء من المال، يعني لو بعد هاي التنوين مو بدل كل إنسان جعلنا أشخاص، لا لا، صار ولكل شيء من الأموال قد جعلنا أشخاص أولى بها يرثونها. واضح إن شاء الله. ولكل شيء من الأموال قد جعلنا أشخاص هم أولى بها يرثونه. واضح إن شاء الله. فراح يصير هاي ولكلين يعني ولكل شيء من المال، فراح يصير إذا صار هيك التعبير هاي راح يصير ترك هو الفعل، والوالدان والأقربون راح يكون الفاعل. واضح إن شاء الله. يعني إذا ترك الوالدون مال، ترك الأقرباء مال، أكو هنا شنو عندنا؟ أشخاصهم الذين يرثون. شوف، ويحتمل أن يكون المعنى لكل شيء من الأموال قد جعلنا أشخاص، شبيه هاي الأشخاص هم أولى بها، بعد هذا غير معنى صار، ذول الأشخاص هم أولى بمن؟ بهذا الإرث، يرثون هذه الأموال من؟ مما ترك الوالدان والأقربون وإلى آخره. وبالتالي الفعل ترك بعد شنو؟ فاعله الوالدان والأقربون إلى آخره. وبناء على هذا يكون قوله الوالدان وإلى آخره فاعلا للفعل ترك، يعني ذول الأشخاص لهم الأولوية بإرث الوالدين، ذول الأشخاص لهم الأولوية بإرث الأقربين، ذول الأشخاص لهم الأولوية بإرث شنو؟ عقد الإيمان. هذا المعنى رقم شنو؟ 2 المحتمل في المقام. زين، لأن بعد يكون واحد يستظهر أي معنى هو المراد، وإن كانت آخر شيء الآية سوف تكون على نحو القضية المهملة والتي تؤسس أساس الإرث والتفصيل في آيات أخرى. زين، القسم الآخر يقول والذين عقدت أو والذين عقدت أيمانكم، هاي شنو معناه؟ يقولون هذا أكو عقد لو ماكو عقد، عقد إيماني لو مو إيماني إيماني. يقولون هذا القصد منه عقد ضامن الجريرة. تذكرون قلنا الإرث إما بنسب أو بسبب، والسبب الأول شنو قلنا؟ أن يكون راح يترتب من العتق إلى ضامن الجريرة إلى الولاية. هذا في حالة انتفاء الطبقات الثلاثة ننتقل إلى شنو؟ الإرث اللي قلنا إما يكون الإرث بالرقية، وهذا السيد اللي يعاهد العبد مات وكذا وكذا كما قلنا يخلي حر لوجه الله، وضامن الجريرة أن اثنين يتعاقدون من طرف واحد أو من طرفين، كل منهما شنو يضمن دية الآخر، والثالث اللي هو شنو قلنا؟ عقد الإيمان اللي هو عقد الولاية. إن ذن ثلاث أسباب توجب الإرث بمستوى طولي عند انعدام الطبقات الثلاث. واحدة منهن والذين عقدت أيمانكم، فالإشارة في عقدت أيمانكم إلى عقد ضامن الجريرة. واحتمال آخر لعله يشير إلى عقد الزوجية، باعتبار أنه الزوج والزوجة بينهما عقد، لا لا نعم بينهما، وهذا العقد يولد سبب من أسباب الإرث. الجواب نعم. ثم إن المراد بقوله الذين عقدت أيمانكم الإشارة إلى من عقد معه شنو؟ عقد ضمان الجريرة. ويحتمل أن يكون شنو هذا المقطع؟ إشارة إلى عقد الزوجية، حيث أن الزوجين يعقدان فيما بينهما رابطة زوجية إيمانية، بواسطة هذا السبب يتوارثان فيما بينهما. وقوله تعالى فآتوهم شنو نصيبهم، تفريع على المجموع، أي قد جعلنا موالي يرثون المال وهم ثلاثة أصناف، فآتوهم نصيبهم. هذا تحصيل حاصل أو تفريع أو بيان. والحكم المستفاد من الآية الكريمة بعد هذا التوضيح هو أن الإسلام قد قرر نظاما خاصا في باب الإرث، حيث جعل لكل إنسان ورثة يرثونه وهم أصناف ثلاثة، وهم الأولى بالإرث والأولوية تعيينية طولية. وبناء على هذا تكون الآية الكريمة إجمالا لكل تفاصيل الإرث، تبين الإرث على نحو القضية المهملة. جيد. من بعد وصية أو دين، تجلى من خلال ما سبق أن الإرث بعد هاي ما بيقلنا، قلنا كل الإرث، كل مسائل الإرث، كل الطبقات، ما نشتغل بالإرث، ما نقسم إلا أول شيء نطلع الدين، اللي هي الديون إما تكون ديون حق لله جل وعلا، وإما أن تكون ديون حق للناس، نطلع هاي التبعات المالية، ثم بعد ذلك نبقي الباقي، نجي نشوف نقول أكو وصية لو ماكو وصية، ماكو وصية نوزع على الفروض والنسب والسبب إلى آخره. أكو وصية، الوصية تجري فقط وفقط بمن؟ بالثلث. لذلك قال تجلى من خلال ما سبق شنو؟ أن الإرث من بعد وصية أو دين، فمن كانت له أو فمن كان له وصية أو عليه دين أو كلاهما فلا بد من تقديمهما أولا، ثم يأتي دور الإرث، وليس للورثة حق في أخذ شيء من التركة قبل ذلك. وإلى ذلك يشير قوله تعالى عدة آيات: فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلى آخره. فيؤكد على مسألة أنه الدين والوصية مقدم على تقسيم كتاب الحدود، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.